أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي المباركة نجتمع في هذا المكان المبارك نطلب رضوان الله عز وجل وثوابه، نلتمس فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه الليالي المباركة يلتمس ليلة القدر، ولذلك كان يجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه الليالي اجتهادا عظيما لا يجتهد في غيرها مثلها. ولذلك ينبغي لنا أن نجتهد في هذه الليالي بكثرة قراءة القرآن والمحافظة على الصلاة، إتقان الصلاة كما ينبغي، التسبيح، الذكر، كل شيء يرضي الله عز وجل نكثر منه. ليلة القدر أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى أشاد بفضلها وأنزل فيها سورة كاملة تقرأ إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو الذي أنزله الله في ليلة القدر؟ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن أنزله الله في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان، ما هو الدليل على أن ليلة القدر في رمضان؟ قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان. وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما ورد في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية أيضا للإمام مسلم: في أوتار العشر الأواخر من رمضان، يعني 21، 23، 25. وليلة القدر يا إخواني، ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة واحدة دائما، وإنما هي تتنقل، أحيانا تكون في 21، أحيانا في 23، أحيانا في 25، فهي تتنقل وليست ثابتة في ليلة معينة. لماذا أخفاها الله عز وجل ليلة القدر؟ لماذا أخفاها الله عنا؟ أخبرنا بثوابها لكن أخفاها عنا. ما أخفاها ربنا كثير، يعني هي كلها 10 ليالي، 10 ليالي لا يعتبر فيها خفاء، ولكن لنجتهد في الطاعة خلال هذه الأيام المباركة لا نمل. الإنسان يزيد في الطاعة، لأنه كلما زاد في طاعة الله عز وجل ازدادت حسناته يوم القيامة. يفرح إذا دخل الجنة، إذا وجد النعيم المقيم يقول: يا ليتني زدت من الأعمال الصالحة. ولذلك أخفاها ربنا سبحانه وتعالى لنكثر من الأعمال الصالحة. ولا يضركم إذا جاء إنسان وقال: ليلة القدر انتهت، ليلة القدر ليلة 21، ليلة القدر ليلة 22 انتهت. لا لا، قل: لا، أنا سأستمر على العمل طاعة لله عز وجل، لا يمكن أن أترك العمل هذه الليالي. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم يقينا أن ليلة القدر ليلة 23، وهو معتكف استمر في اعتكافه، استمر في اعتكافه حتى انتهت الليالي كلها. وهذا دليل على أن الإنسان لا يمل من طاعة الله، بل يكثر في طاعة الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك برؤيا، وأنتم تعرفون أن رؤيا الأنبياء حق. كان رأى رؤيا أنه كان يسجد في صبيحتها في ماء وطين. كان سقف المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة من الجريد وجذوع النخل، فجاء مطر، والفجر يوم 23 كان يسجد في ماء وطين. فتبين بذلك أن ليلة 23 كانت ليلة القدر في ذلك الوقت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. رؤيا الأنبياء حق. سمعتم يا إخوان آيات تتلى، ما أعظمها، ما أحسنها. الذي يطيع الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يطيع له أولاده وزوجته. هل هناك طاعة مثل طاعة إبراهيم عليه السلام؟ أمره ربه أن يذبح ولده، قال حاضر أذبح ولدي. هل هناك طاعة أحسن من طاعة إسماعيل؟ قال له أبوه إن الله أمرنا أن أذبح، قال اذبحني. طاعة يا إخوان، طاعة، طاعة لله عز وجل. الله هو الذي خلقك، إذا أمرك بشيء نفذ ما أمرك الله به. إذا جاء عليك شيء من الله ارضى بما قسم الله لك، فإنك عبد مأمور في هذه الدنيا. هذه السورة الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما معنى كلمة وما أدراك؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ تفخيم، تعظيم لشأنها. ليلة القدر عظيمة جدا، لو تعلمون ما فيها يا عباد الله. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة واحدة خير من ألف شهر، هذه عظيمة ولا ليست عظيمة؟ ثوابها، أجرها، العمل فيها خير من 83 سنة وأربعة أشهر. كيف لا نغتنمها يا إخوان؟ كيف لا نسعى لتحصيل هذه الليلة المباركة؟ كيف لا نكثر من الدعاء للحصول على هذه الليلة المباركة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ما هي فضائلها يا رب؟ يقول ربنا تنزل الملائكة، الملائكة تتنزل بكثرة، ما قال تنزل، وإنما تتنزل الملائكة بكثرة في هذه الأرض، تملأ هذه الأرض. والروح جبريل، وخصه ربنا سبحانه وتعالى بالاسم لشرفه وعظمته عليه الصلاة والسلام. تنزل الملائكة والروح فيها، لكن ينزلون بمن؟ بأمر الله، بإذن الله عز وجل. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ثم أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنها سلام، أنها سلام، ما يأتي المؤمنين فيها إلا كل خير، كل ما فيها سلام، أجر وحسنات وعطايا وهبات من الله عز وجل. هي حتى مطلع الفجر، من المغرب حتى يطلع الفجر، وقتها من المغرب إلى طلوع الفجر. ثم هذه الليلة يا إخوان، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان أنه يفرق فيها كل أمر حكيم. كل أعمال السنة توزع في هذه الليلة المباركة. يأخذون الملائكة الأوامر، فلان يتزوج، فلان يموت، فلان يأتيه رزقه، فلان يأتيه كذا. توزع الآجال والأرزاق وكل الأوامر توزع على الملائكة، ينفذون أوامر الله عز وجل في هذه الليلة للسنة كلها، من ليلة القدر إلى ليلة القدر الأخرى. فيها يفرق، يعني يؤخذ من اللوح المحفوظ، كل أمر حكيم أمرا من عندنا. لكن الملائكة عندهم أسرار لا يخبرون أحدا. يأتيهم يقال فلان ابن فلان اقبض روحه في يوم كذا ساعة كذا، لا يخبرون أحد، وإنما ينتظرون هذا اليوم وهذه الساعة يقبضون روحه. فلان أعطوه 1,000,000 ريال في يوم كذا ساعة كذا، فهم ينفذون أوامر الله عز وجل في هذه الليلة. أما موضوعنا يا إخوان، نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض آيات من القرآن الكريم ومن سورة البقرة، وقد وصلنا إلى الآية 229، وكنا بالأمس نتكلم عن العدة، عدة المرأة. ديننا يا إخوان يعلمنا كل شيء في حياتنا، عدة المرأة. ماذا يقول الله عز وجل؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وعرفنا أن القرء هو الحيض. المرأة إذا طلقها زوجها تنتظر عن الزواج، ما تتزوج أحدا حتى يمضي عليها 3 حيض. تحيض في الشهر الأول، لأن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، تحيض في الشهر الأول، ثم في الشهر الثاني، ثم في الشهر الثالث. ولك أنت يا زوجها أن تراجعها خلال هذه المدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. ثم أخبر الله عز وجل أن هذه المرأة مسؤولة عما في بطنها. لا تكتم إذا كانت حامل، لا بد أن تخبر. إذا كانت حامل لا بد أن تخبر، وأن تخبر بحيضها. ثم أخبر الله عز وجل أن الأزواج أحق بمراجعتها خلال هذه المدة، هذه مدة هذه الحيض 3. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في هذه المدة. لكن إذا انتهت المدة لا، أما خلال هذه المدة 3 الحيض 3 الأشهر، فلك أن تراجعها رضيت أو لم ترضى. هذه المطلقات التي يحضن، المطلقات التي يحضن. لكن المطلقة التي لم تحض أو الصغيرة عدتها 3 أشهر، الحامل عدتها وضع الحمل. وضع الحمل، إذا وضعت الحمل انتهت عدتها. لو طلقها في الصباح ووضعت الحمل في المساء انتهت عدتها. فإذا انتهت العدة 3 هذه الحيض، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. ولذا اتفقنا معكم في المرة الأولى لما كنا نتكلم عن الطلاق، إن العاقل المسلم الذي ينفذ أوامر الله عز وجل لا يطلق زوجته، لأن الله لا يحب الطلاق، والطلاق هو آخر الحلول. وإذا طلق زوجته يطلقها 1 في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر هذه المدة لعله يراجع، لعله يكون عنده تفكير أن يراجعها أو تراجعه هي. ربما يكون بينهم مؤالفة وعمل أحسن من العمل السابق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما شرع لنا إلا ما ينفعنا. هذه الآية التي تلوناها بالأمس وعرفنا فوائدها. الآية التي معنا اليوم قول الله عز وجل: الطلاق 229 من سورة البقرة. الطلاق 2، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله حدد حدود، لا تتجاوز حدود الله عز وجل. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية المباركة ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الطلاق الذي فيه الرجعة كم؟ 2. الآية الأولى يتكلم عن الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي وليس البائن. هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الطلاق أيضاً الذي فيه الرجعة 2. يعني يطلق مرة واحدة، ثم إذا أراد أن يراجع يراجع، ثم يطلق مرة واحدة ثم يراجع إن أراد. وهذا خلاف ما كان عليه الجاهلية. الجاهلية كانوا يحبون الإضرار بالمرأة، لا يرون المرأة شيء. الجاهلية كانوا يرون المرأة ضمن متاع البيت، لا تعتبر شيء، حتى أنهم كانوا يرثونها، كان الأولاد يرثونها مثل ما يرثون المتاع، ويزوجونها من شاء أو يمنعونها من الزواج. لكن ديننا دين الإسلام بيّن أن المرأة لها حقوق، كما قال في الآية السابقة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فكانوا في الجاهلية يطلق، إذا انتهت العدة راجع، ما فيه عدد محدد للطلاق، ما فيه عدد محدد للرجعة، وهذا فيه إضرار للمرأة. ربنا سبحانه وتعالى قال: الطلاق الرجعي مرتان، وإذا طلقت الطلقة الثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وهناك طلاق آخر، هذا يكون بيد المرأة لحل المشكلة، وهو الخلع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه مراجعة للزوجة مرتان، فإمساك بمعروف، فعليكم إمساك بمعروف، أي بما يتعارفه الناس من العشرة الطيبة الحسنة مع الزوجة ومع أولادها. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بمعروف عشرة طيبة حسنة، أو تطلقها بإحسان، وهذا كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لكن ما معنى التسريح بإحسان؟ تسرحها، إما تمسكها وإما تتركها وتفارقها وتسرحها بإحسان. العلماء يقولون: يمتعها بشيء يجبر كسرها ويطيب قلبها، يعطيها متاع، يعطيها هدية، يعطيها شيء، ما دام أنه لا يريد مراجعتها فإنه يسرحها يفارقها بإحسان. والإحسان أنه يقدم لها شيئا يطيب خاطرها. هذا معنى أول الآية: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان. بعد المرتين إما إمساك بمعروف عشرة طيبة معاملة حسنة، وإما تسريح بإحسان. ثم جاءت العبارة الأخرى، قول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. آتيتموهن يعني أعطيتموهن شيئا، يعني ما تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا. أعطيت المرأة شيء، أعطيتها مهر، أعطيتها هدايا، أعطيتها شيء، هذا كل يعم كل ما أعطيتها من مهر وغيره. إذا أعطيتها شيء لا تأخذه منها إذا سرحتها، إذا فارقتها، لأن هذا هو أيضا من التسريح بإحسان. بعض من الناس هداهم الله يحاولون أن يضروا المرأة، يؤثرون عليها، يضغطون عليها حتى تعطيهم كل شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا تأخذ من الذي أعطيتها هدايا أو مهر، لا تأخذ منه شيء، اترك لها تتصرف فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى استثنى. طيب، هل يمكن أن آخذ منها شيء؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا أن يخافا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، يعني يمكن أن تأخذ من الذي أعطيتها شيء، يمكن أن تأخذ من الذي أعطيتها شيء، لكن متى؟ إلا أن يخافا، بمعنى يتوقعا ويخشى، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر. فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا خافت المرأة ما تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج أنه ما يقوم بحق المرأة فما فيه مانع يأخذ منها، وهذا يسمى الخلع، يعني المرأة بيدها الخلع، تخالع الرجل وترد عليه مهره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إلا أن يخافا يتوقعا ويخشيا ألا يقيما حدود الله. ما هي حدود الله بين الزوجين؟ المعاملة بالمعروف، تعامل زوجتك بالمعروف وهي تعاملك بالمعروف. ثم قال عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا إثم على الزوجين فيما بذلته فداء لنفسها عن المقام معه. ولذلك قال الله عز وجل تلك حدود الله، يعني هذه الأوامر لا بد أن تنفذوها وتعملوا بها. الأحكام والشرائع، ما هي حدود الله؟ شرع الله، شرع الله عز وجل هذه حدوده. ولذلك يقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني أنت إذا كان لك حدود في أرضك أو في مزرعتك هل يمكن أن يتجاوزها أحد ويدخل فيها؟ لا. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى له حدود، ولذلك قال الله عز وجل لا تتجاوزوها، هذه حدود الله لا تتجاوزوها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إذا كانت الحدود مما يجب فعله، إذا كانت الأوامر مما يجب فعله كما قال تعالى فلا تعتدوها، أما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول فلا تقربوها. إذا كانت من الأوامر ربنا يقول لا تتجاوزوها، لا تتجاوز أوامري، لكن إذا كانت من المحرمات مثل الزنا ربنا يقول لا تقربوها. فالمحرمات ربنا يقول لا تقربوها وهي حدود، وكذلك في الأوامر ربنا يقول لا تعتدوها. ولذلك قال الله عز وجل ومن يتعد يتجاوز حدود الله يعني أوامره فأولئك هم الظالمون. ظالمون في أي شيء؟ في كل شيء. ولذلك هذا يفيد العموم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين شيئا غير ذلك. فأنت إذا تجاوزت حدود الله لم تنفذ أوامر الله فأنت ظالم لنفسك ظالم لغيرك. هذه الآية المباركة آية يسيرة، ولكن ينبغي كلما قرأنا آية من القرآن الكريم نفكر في معناها، ما معناها؟ هنا ربنا يقول الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتين، إذا طلقت المرة الأولى تراجع، إذا طلقت مرة ثانية تراجع. الطلاق مرتان بعد المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن ربنا يقول لا يحل لك أن تأخذ مما أعطيتها شيء إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خاف الزوج ألا يقيم حدود الله والزوجة خافت ألا تقيم حدود الله مع الزوج تفتدي نفسها، تخالع زوجها، والخلع هي ترد عليه مهره أو ما يتفقان عليه. ما هي فوائد هذه الآية؟ فوائد هذه الآية إخوان حكمة الله عز وجل ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث، الطلاق فقط ثلاث، أنت أيها الزوج ليس عندك ملك في الطلاق إلا ثلاث، لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيرك. ولذلك بعض الناس مساكين إذا أراد أن يطلق يأتي الشيطان على لسانه ويقول أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق عدد خلق الله. لماذا؟ أنت تقول أنت طالق طلاق السنة، أو أنت طالق واحدة، أما أن الإنسان يقول أو يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق كذا، لا، لا بد أن يكون الإنسان عاقلا ويطلق واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق في يد الرجل لكن حصره في ثلاث، بعد الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعرفنا لماذا ربنا سبحانه وتعالى حصل الطلاق الرجعي في مرتين، لأنه كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات، فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، وهكذا يعني تبقى المرأة معذبة، لا مزوجة ولا مطلقة، فتبقى معلقة. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر في ثلاث فقط. وأيضا العلماء رحمهم الله يقولون اعتبار التكرار بالثلاث. لماذا حدد ربنا بالثلاث؟ لماذا لم يجعل الطلاق ثنتين؟ لماذا لم يجعله ربنا أربع؟ لماذا لم يجعله ربنا خمس؟ الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا لا أحد يستطيع أن يعترض عليه. لا يمكن أن يقول الإنسان لماذا ربنا جعل الظهر أربع ركعات والفجر ركعتين والمغرب ثلاث، لا، هذه أوامر الله نفذها، إذا أمرك الله بشيء نفذه. لكن العلماء رحمهم الله يقولون التكرار بالثلاث أو التكرار بالسبع له نظائر كثيرة. السلام ثلاث، والاستئذان كما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث. إذا أتيت عند أخيك المسلم تريد أن تزوره وتستأذن، تستأذن المرة الأولى، تستأذن المرة الثانية، تستأذن المرة الثالثة، إذا لم يأذن لك ارجع، إذا لو أو قال لك ارجع ارجع، لا تزيد عليها. السلام إذا لم يسمعك تسلم الأولى، تسلم الثانية، تسلم الثالثة. ولذلك تكرار الكلام إذا لم يفهم من أول مرة أيضا ثلاث. وأيضا في الوضوء والعبادات تكرار الثلاث كثير، فإذا الثلاث تعتبر تكرارا يكتفى به في كثير من الأمور. وأيضا العلماء رحمهم الله اختلفوا في الطلاق المكرر بلفظ واحد، هل هو طلاق بلفظ واحد؟ يعني لو كرر الإنسان قال لزوجته أنت طالق 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 طالق، هل يكون طلاق ثلاثة أو أربعة أو عشر أو يكون واحدة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم قال إن الإنسان إذا كرره لا يقع، لأن الطلاق يقع في المرة الأولى، أما ما بعد المكرر لا يقع. وآخرون قالوا إنه إذا أوقعه فإنه يقع. طيب لو أن الرجل يا إخوان طلق زوجته وهي حائض، نحن قلنا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لو طلقها وهي حائض هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنه يقع، ومن العلماء من قال إنه لا يقع. والشيخ ابن عثيمين صاحب هذا التفسير مشى على رأي ابن تيمية رحمه الله ويرى أنه لا يقع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا الطلاق طلاق الثلاث. لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاث، هذا بدعة، هذا بدعة، لا ينبغي للإنسان أن يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث، وإنما قال الله الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. من فوائد الآية أن الواجب على المرء إذا طلق زوجته، الواجب على الإنسان إذا طلق زوجته واحد من أمرين، ما هما؟ إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الفوائد بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى، لأنه قال في الإمساك بمعروف، لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد، وقال في التسريح بإحسان لأنه سيفارقها فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم الفراق مع الإحسان. وأيضا من فوائد الآية تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته من مهر وغيره إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة. يعني إذا كان إنسان عقد على زوجة وطلقها قبل أن يدخل بها وقبل الخلوة، هذه قلنا بالأمس هل عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة. هل تأخذ شيئا من المهر؟ نعم، لها نصف المهر، لأن الله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فأنت أيها الزوج لا يجوز لك أن تأخذ شيئا مما أعطيت المرأة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الخلع. إذا افتدت المرأة نفسها من زوجها بعوض فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكن ذلك بشرط. الخلع لا بد أن يكون بشرط. ما هو الشرط؟ هو أن يخاف ألا يقيم حدود الله. أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع. ولذلك ورد في الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذه الآيات العظيمة يا إخوان تبين لنا أهمية النكاح، وأن النكاح شأنه عظيم، وأنه راجع إلى الأسرة كلها. ولذلك قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. ومن الفوائد أن للوسائل أحكام المقاصد، يؤخذ ذلك من قول من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاها أو بعضه إذا خيفت المفسدة في البقاء على الزوجية. المفاسد معتبرة يا إخوان، وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال تعالى، لكن إن أريد به دفع ما هو أعظم من تعظيم حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منها قوله تعالى هذه يسمونها اعتبار المفاسد أو سد الذرائع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين واجب ولا غير واجب؟ واجب. سب آلهة المشركين واجب، لأنهم يعبدون أحجار أو يعبدون خشب، لكن إذا كان الإنسان يخشى أن من ذلك أن يسبوا الله، إذا سبين آلهتهم يسبون الله، فنحن نترك هذا السب احتراما لله عز وجل. وأهم شيء في آخر هذه الآية المباركة هو جواز الخلع. لكن هل يجوز بأكثر مما أعطاها؟ وإلا لابد أن يكون مما أعطاها، يعني يرد عليها المهر فقط، المهر 100,000، المهر 10 ريال، إذا جاء خلع هي ترد عليه هذا المهر، أو أنه يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها؟ هذه الآية تدل على أنه يجوز أن تدفع له أكثر مما أعطاها. ما هو الدليل؟ لأن الله قال فيما افتدت به، فيما افتدت به، افتدت به يشمل الكثير والقليل. ولذلك قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. أنت تأخذ من مال زوجتك شيء، هذا لا يجوز، لكن إذا خفت أنه يكون هناك شيء أعظم فإنه يجوز لك أن تأخذ. يكون المعنى فيما افتدت به مما آتيتموهن، فيما آتيتموهن. ولذلك قال بعض العلماء لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. يعني عندنا 3 أقوال في الخلع، هل يجوز للرجل أن يأخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها؟ من العلماء من قال يجوز، ومن العلماء من قال لا يجوز إلا المهر فقط، ومن العلماء من قال إن كانت الإساءة من الزوج فلا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن كانت الإساءة من الزوجة فإنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها لأنها هي المتسببة. لكن المخالعة، المخالعة هل هي رجعية أو ليست رجعية؟ يعني نحن قلنا إن الرجعية للإنسان أن يراجعها رضيت أو لم ترضى خلال العدة 3 حيض، له أن يراجعها رضيت أو لم ترضى. فهل المخالعة هذا رجل خالعته زوجته وذهبت، هل هذا الخلع رجعي؟ يجوز لي أن أراجعها في أي وقت أقول ارجعي وإلا ما لا يجوز؟ لا، الفراق في الخلع فراق بائن لا سبيل لإرجاعها. هذه بينونة صغرى، عندنا بينونة كبرى بالثلاث، وعندنا بينونة صغرى إذا طلقتها وانتهت العدة هذه اسمها بينونة صغرى، يعني أنك يمكن أن تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. هذه التي خالعتها أيضا يمكن أن تتزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد. وأيضا من الفوائد جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لأنه عند بعض العلماء وخاصة المالكية يرون أن المرأة لا بد أن يكون عندها مراقب لحفظ مالها، أبوها أخوها زوجها لا بد أن يساعدها في حفظ مالها. لكن هذه الآية تدل على أن المرأة لها الحرية التصرف في مالها إذا كانت عاقلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما افتدت به، يعني الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف أم لم يوافق. ما دامت المرأة حرة رشيدة لا اعتراض للزوج عليها. ومن الفوائد أيضا عظم شأن النكاح وما يتعلق به. النكاح عظيم يا إخوان، عظمه ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن تعديه. وقد سبق الفرق بين قوله تعالى لا تعتدوها ولا تقربوها، ما هو الفرق بين لا تعتدوها ولا تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ إذا كانت أوامر لا تعتدوها، إذا كانت محرمات لا تقربوها، هذا الفرق بين لا تعتدوها ولا تقربوها. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل، أن لله عز وجل أن يحكم في عباده بما شاء، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، لا حاكم للخلق ولا مشرع للخلق إلا الله عز وجل، لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. لو كان هناك مشرع غير الله لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه، ولو كان في ذلك تعدي حدوده سبحانه وتعالى. ولذلك ليس هناك تشريع إلا لله عز وجل. لكن الخلع الذي تكلمنا عنه يا إخوان، هل لا بد فيه من رضا الزوجة ورضا الزوج أو لا، أو أنه يجوز ولو لم يرضى الزوج أو الزوجة؟ نأتي بواحد من أهلها وواحد من أهل الزوج ويحكمون بالخلع سواء رضوا أو لم يرضوا. الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة، الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة، سواء حكم به أبوها أو أخوها أو الحكمين إذا وضعوا حكمين أو ما إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما افتدت هي التي تفتدي نفسها، فإذا كانت الفدية منها فلا بد من رضاها. لكن إذا كانت الفدية من غيرها يعني من أبيها أو أخيها هنا لا يشترط رضاها. ومن الفوائد تحريم تعدي حدود الله عز وجل لقوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظلم كلنا نعرف الظلم حرام، التعدي لحدود الله ظلم عظيم يؤخذ من حصر الظلم في تعديها ومن الاتيان به في الجملة الإسمية الخبرية: فأولئك هم الظالمون. الطلاق الثلاث المفرق وليس المجتمع، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني اليوم طلقها مرة، الشهر القادم طلقها مرة، بعده طلقها مرة، هذا التفريق تفريق الثلاث هل يجوز أو لا يجوز؟ نحن قلنا إن الثلاث بلفظ واحد بدعة، لا يجوز للإنسان أن يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا. لكن إذا كان مفرق الثلاث هنا يقول العلماء أنه يجوز. ما هو الدليل؟ لأن الله قال الطلاق مرتان، هذا الرجعي، لكنه قال بعدها فإن طلقها يعني الثالثة، يعني بعد الاثنتين، فإن طلقها يعني الثالثة، فهنا لا شك أن الطلاق متفرق، لأنه تعالى قال الطلاق مرتان ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلاق الثالث، فدل هذا على أنه طلاق متفرق، وهذا جائز بالإجماع. أما إذا جمع الثلاث جميعا في دفعة واحدة مثل ما يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق يريد الثلاث، أو أنت طالق أنت طالق، هذا اختلف العلماء في جواز ذلك، فمنهم من قال بإباحته ونفوذه فتبين به المرأة بينونة كبرى، ومنهم من قال بتحريمه ونفوذه، يعني الأوائل قالوا إنه جائز وينفذ، يعني يكون ثلاثا باين، آخرون قالوا حرام ولكنه ينفذ، ومنهم من قال بتحريمه ويقع واحدة، ومنهم من قال بتحريمه وأنه لا يقع لا واحدة ولا أكثر. إذن الأقوال أربعة، لكن المهم جمع الطلاق هل هو حرام وإلا ليس بحرام؟ ما هو رأي الشيخ ابن عثيمين فيه؟ صاحب هذا التفسير يقول الصحيح أن جمع الثلاث أو أكثر منها حرام، يعني الإنسان لا يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق، فإن هذا محرم. لكن العلماء اختلفوا في هل يقع واحدة أو لا يقع أو يقع ثلاثا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هو حرام، دفعة واحدة طلاق الثلاث حرام، ولكنه لا يقع إلا واحدة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه يقع ثلاثا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لحسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوان يسأل سؤال: يقول ما هي شروط الزواج وأركانه، وهل الثيب ممكن أن تزوج نفسها بدون ولي الأمر؟ أما شروط الزواج وأركانه هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة، وأما الثيب يمكن أن تزوج نفسها برضا وليها. المرأة لا بد من رضا وليها ثيبا أو بكرا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى